بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا ارحم الراحمين. الكلام لا زال في الصفات الذاتيه الثبوتيه، ووصلنا الى ارادته تعالى. قال المسلمين: ان الاراده من صفاته سبحانه والمريد من اسمائه. الإرادة من الصفات التي اتفق الإلهيين أو الإلهيون عفوا والمتكلمون على نعت الله جل وعلا بها. الإرادة من صفاته، والمريد من أسمائه، ولا ريب ولا شك عند أحد من الإلهيين في ذلك. وإنما هذا الديدن اختلفوا في حقيقة هذه الإرادة. ما هي الإرادة الإلهية؟ ما هو مفهوم يعني وحقيقة الإرادة الإلهية؟ ولذلك نستعرض المسألة في مقامين. المقام الأول نتعرض لبعض الآراء المطروحة في المقام حول الإرادة بشكل مطلق، يعني ما نخصصها بالساحة الإلهية. ثم بعد ذلك في المقام الثاني ننظر إلى خصوص الإرادة الإلهية. وبالتالي لدينا مقامان نبحث فيهما الإرادة الإلهية. طبعا هي من البحوث المعمقة التي فيها لون من صعوبة قد يكون، ولكن إن شاء الله تعالى يعني تتبين بعض الأمور المتعلقة بها بحوله وقوته. المقام الأول، طبعا بناء على هذين المقامين سوف نرى حسب النظرية التي أسسناها وقمنا بالجري عليها بمصادقة مختلفة، أننا نأخذ المفهوم ثم ننزل المفهوم ونجعله بشكل مطلق ولا محدود، ونطلقه على الذات من ناحية المعرفة المفهومية، وهي عبارة عن طريقة للمعرفة بوجه من الوجوه لمصداق ذلك المفهوم. هنا بعد هذين المقامين سوف نرى هل يمكن تطبيق نظرية الاشتراك المعنوي، وأن المعنى مشترك في الإرادة بين الممكن والواجب أو لا. فنتناول الآراء إن شاء الله تعالى. هناك في المقام ثلاثة آراء حول الإرادة بشكل مطلق. طبعا الإرادة عندما تأتي الآن إلى الذهن فيقابلها الكراهة، فنقول هذا الإنسان مريد وهذا الإنسان شنو؟ نكاره. فالإرادة والكراهة كيفيتان نفسيتان كمختلف الكيفيات النفسانية الأخرى. والإنسان يعني في أعماق ذاته يجد أنه مريد وكاره بلا توسط شيء، فهو يريد هذا الشيء ويكره هذا الشيء كما يقولون في اللذة والألم. وبالتالي هي من الإرادة من الأمور الوجدانية، والكراهة كذلك من الأمور الوجدانية. ولكن هذا لا ينفع في المقام، فلا بد من تحليل ذلك يعني الأمر الوجداني تحليلا علميا وصناعتيا، وصب في قالب علمي واضح بين، حتى نرى أن هذا الملاك يمكن إدخاله ضمن نظرية الاشتراك المعنوي، وبالتالي الطاقة على الذات الإلهية. الرأي الأول، المعتزلة فسرت الإرادة، عندما تسأل المعتزلة ما هي الإرادة يقولون هي اعتقاد نافي. إذن الكراهة شنو؟ الكراهة في مقابل ذلك اعتقاد الضرار. إذن هذا الرأي الأول لمن؟ للمعتزلة. قالوا الإرادة هي اعتقاد النفي والكراهة هي اعتقاد الضرار، وبينوا أن القدرة ونسبة القدرة إلى طرف الفعل، إذا لدي فعل هذا يعني الشيء ممكن أن نفعل الشيء وممكن أن نترك شنو شيء، ونسبة القدرة إلى الطرفين متساوية، فإذا حصل في النفس اعتقاد بالنفع في أحد الطرفين رجحت النفس ذلك، وبسبب ذلك الترجيح يصير الإنسان فاعلا مؤثرا لذلك الشيء. إذن القول الأول مرة قول المعتزلة فسروا الإرادة بشنو فسروها؟ اعتقاد النفع. الكراهة اعتقاد الضرر. وجاءوا وقالوا إذا جئنا وقسنا نسبة القدرة إلى الأمور إلى أمر معين نجد أنه ممكن أن يفعل وممكن أن لا يفعل، فطرفي الفعل والترك متساوي لما متساوي، فإذا حصل في النفس إرادة أي اعتقاد بالنفع هو ذلك الذي رجح أحد الطرفين على الطرف الآخر، فتندفع النفس وتصير فاعلة ومؤثرة لذلك الشيء، وبالتالي شنو اعتقاد النفع والإرادة هو مخرج لفاعلية النفس تجاه ذلك الشيء. هذا الرأي الأول من الآراء في الإرادة، طبعا وفي مقابله تبينت عرف الأمور بأضدادها، الكراهة كذلك واضح يعني في مقابل ذلك. نلاحظ على هذا الأمر هل أن هو سرح نجي نشكل بعد نسألك من الإشكال قلت أشكل. نلاحظ على ذلك أن مجرد اعتقاد النفع لا يكون مبدأ للتأثير في الأفعال. أنتم قلتم الإرادة اعتقاد النفع، الكراهة شنو قلنا؟ يعني اعتقاد الضرر. نقول هذا الاعتقاد وهو اعتقاد النفع وفي مقابله اعتقاد الضرر لا يكون الملاك التام والمبدأ شنو؟ بالتأثير بالفعل، يعني للانطلاق إلى ساحة التأثير والفعل. والدليل على ذلك نجد أن كثير مما يعتقد الإنسان بوجود نفع، يعتقد بوجود نفع في أفعال ولكن لا يريدها، وفي مقابل ذلك يعتقد بوجود ضرر في أفعال شنو ويريدها، ونجد أن القوى الحيوانية تتغلب عليه في هذه المسألة، وبالتالي أنه ملاك اعتقاد النفع لازمه التأثير والفاعلية، نقول لا، المسألة تختلف وتتخلف وليست على نحو الموجب الكلية، وبالتالي اعتقاد النفع لا يكون مبدأ للتأثير والفعل على نحو الموجب الكلية، بل يعني في كثير من الأحيان نجد الإنسان يعتقد بوجود النفع في هذا الأمر الفلاني ولكن لا تتولد عنده الإرادة نحو ذلك الأمر، وفي الطرف المقابل نقيض هذا الكلام عن مسألة الضرر والاعتقاد بالضرر. هذه النظرية الأولى أو القول الأول في تفسير الإرادة. نعم إشكالكم اتضح هسه الإشكال؟
بعدنا
احنا قلنا بشكل مطلق، قلنا الكلام في مقامين، المقام الاول تفسير الاراده بشكل مطلق، ثم رؤيه ان هذه الاراء الثلاثه ممكن يعني ادخالها ضمن منظومه الاشتراك المعنوي واطلاقها على الذات الالهيه او لا. هذا الراي الاول. الراي الثاني فسرت جماعه اخرى الاراده، قالت الاراده هي نقطتين شوق نفساني شديد يحصل في الإنسان عقيد اعتقاد النفع، إذن دول انتقلوا إلى مرحلة أخرى، ما قالوا اعتقاد النفس، وإنما ماذا قالوا؟ شوق نفساني يتبع ويحصل في الإنسان عقيد اعتقاد النفس، وبالتالي إلى مرحلة اعتقاد بالنفس بين قوسين يعني علم بالنفس. إحنا لما نقول اعتقاد يعني راح يجي بالإشكال بين المسألة. فسروا الإرادة بأنها هي عبارة عن شوق نفساني وهو لازم للاعتقاد بالنفع، فكلما اعتقد الإنسان وعلم الإنسان بنفع معين حصل في نفسه شوق نفساني أكيد إلى ذلك الأمر، وهذا ما نسميه بالإرادة. فإذا حدث ذلك الشوق النفساني الأكيد سمي ذلك مثلا شنو؟ بالإرادة. فالشوق النفساني الحادث هو الإرادة. واضح إن شاء الله. هذا يعني رأي ثاني في المقام. إذن ملخص هذا الرأي، الشوق النفساني يساوي الإرادة. وتلاحظ عليه كذلك أن تفسير الإرادة بالشوق وأنهما شنو يعني مترادفان في المقام وصحيح، هذا ليس بتام، لأنه في بعض الأحيان تتحقق الإرادة للإنسان من أجل أمر معين ولا يكون هناك ثمة شوق، لا يوجد شوق وتوجد شنو إرادة، كما في تناول الإنسان للأدوية العلاجية لرفع الأمراض، فلا يوجد شوق وميل نفساني تجاه الأدوية المرة أو الشديدة أو المؤلمة، ولكن أكو إرادة أو ما أكو إرادة، وبالتالي هنا أكو انفكاك بينهما. وفي الطرف المقابل في بعض الأحيان يوجد شوق نفساني نحو موضوع معين، ولكن الإرادة الموجودة للفعل تتخلف في هكذا مواقف، كما في المحرمات والمشتهيات المحظورة للرجل التقي. الرجل التقي قدامه محرمات وقدامه شنو مشتهيات، تقول حتى يعني بمسائل أعلى مباحات، ولكن بسبب تقواها الذي يبعده عن المحرمات المكروهات وحتى المباحات بملاقات معينة، فنجد أن هناك شنو يعني أكو شوق فدميل نفساني، ولكن الإرادة نحو ذلك الفعل غير موجودة. وبالتالي في بعض الموارد توجد إرادة بلا شوق، وفي بعض الأحيان يوجد شوق بلا إرادة، وبالتالي النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه اعتبار قد يلتقيان في مورد، توجد الإرادة والشوق، وفي بعض الأحيان يعني يترك أحدهما الآخر بجهة من الجهات. واضح إن شاء الله. هذا هو الرأي الثاني في الإرادة بشكل مطلق. الرأي الثالث، الإرادة فسرت بمعنى حالة وسطية ومسألة وسطية بين العلم الجازم والفعل. فالإرادة على الرأي الثالث فسرت بكيفية نفسانية، فكيف معين يحدث بالنفس، حالة تحدث بالنفس هذه متخللة بين العلم الجازم من جهة والفعل. فلدي علم جازم بمن؟ بأمر معين، فتأتي الإرادة ثم يأتي بعدها شنو؟ الفعل. فعبارة عن كيفية نفسانية متوسطة متخللة بين الفعل الجازم وبين شنو العلم، عفوا بين الفعل وبين العلم الجازم، طبعا بفائدة ذلك الفعل. وهنا الإرادة يعبر عنها إما بالقصد والعزم، فالإرادة تساوي القصد والعزم، أو التصميم وإجماع الأمر. وبالتالي لدي يعني خطوات، أول شيء علم جازم فإرادة ففعل، أي علم جازم بفائدة معينة طبعا، ثم يتبع ذلك قصد وعزم، ثم يأتي الفعل. قصد وعزم يعني إجماع وتصميم. وبالتالي بعد هسه هذا واضح انه راح يصير يعني الـ الاراده ليست من مقوله شنو الشوق هنا، وهنا يعني على النظرية الثالثة أو الرأي الثالث، حقيقة الإرادة، عفوا، حقيقة الإرادة هي القصد والميل القاطع نحو الفعل الذي يتبع شنو؟ العلم الجازم. فإذا عندي علم جازم، ثم قصد وعزم وتصميم، ثم إخراج الفعل إلى الحيز. هذا هو شنو الرأي الثالث. ويرد عليه هذا الرأي الثالث أن إيراد آخر سوف يعني نرى في المقام، إذا أردنا أن ننقل الملاك إلى شنو؟ إلى الله جل وعلا. وبالتالي إذن على الرأي الثالث علم جازم، قصد وعزم، فعلون. زين، هذه الآراء الثلاثة، وهي عبارة الرأي الأول كما قلنا شنو؟ اعتقاد النفع، أو شنو؟ اعتقاد الضرر، هي إرادة وقرار. الرأي الثالث عبارة عن شوق شنو؟ نفسان. الرأي الثالث عبارة عن القصد والعزم. بعد العلم الجازم يحدث قصد وعزم وتصميم. هل يمكن إجراء هذه الصفة بمعنى من المعاني الثلاث على الذات الإلهية أو لا؟ بحسب يعني نظرية المشترك شنو؟ المعنى. خلينا نجي واحدة واحدة. أول شيء اعتقاد النفع واعتقاد شنو الضرر بالنسبة للكراهة. فعلى المعنى الأول الإرادة هي اعتقاد النفع، أي الإرادة هي العلم بالنفع. وهنا فسرنا الإرادة بحقيقة معينة لو رجعناها للعلم. الإرادة هي الاعتقاد بالنفع، يعني العلم بالنفع، وبالتالي رجعنا الإرادة لمن؟ هذا يساوق إنكار الإرادة لو لا؟ هذا بعد راح ينكر الإرادة، فبعد نحكي أول شيء عن الممكن، وبالتالي وكأن الممكن الإنسان عندما أقول هذا لديه إرادة، أي لديه علم بالنفع. ولكن إذا رجعنا إلى وجداننا نجد قضية وجدانية نفسانية موجودة في الداخل، أننا نعلم أن العلم شيء والإرادة شنو؟ شيء آخر. رجع الوجدان ونشوف، وبالتالي إرجاع الإرادة إلى الاعتقاد بالنفع، أي العلم بالنفع، أي إرجاع الإرادة إلى العلم، مسألة ليست بي صحيحة. ونفي الإرادة بهذا الملاك عن الممكن، وإثبات الإرادة أنها علم، بعد مفهوم الإرادة ينطبق عن الممكن لو لا؟ لا ما ينطبق. وبالتالي بعد ممكن أن أجرده وأنقل لساحة الواجب على نظرة المشترك المعنوي لو لا؟ بعد ما ممكن. وبالتالي بناء على هذا لا يمكن يعني تحويل أو استعمال مفهوم نظرية المشترك المعنوي لنقل الإرادة إلى ساحة اللامحدود والواجب، حتى تكون هناك معرفة للذات، وبالتالي إجراء لتلك الصفة كمفهوم على الذات الإلهية. واضح هنا إن شاء الله. وبالتالي خلاصة الرأي الأول أنه هو عبارة عن نفي ورفع وإنكار لحقيقة الإرادة من الممكن، وبالتالي رفع وإنكار لحقيقة الإرادة من واجب، باعتبار بعد نظرية المشترك المعنوي لن تكون جسرا معبرا لذلك المفهوم من الممكن الى الواجب. هل واضح هنا الكلام؟ ولذلك هاي نفس النظرية كأنه لعله يظهر من ذلك انه البعض تأثر فيها فرجع قال إرادة الله تعالى، بس ان شاء الله اذا لحقنا على النظرية الاولى، إرادة الله تعالى فسروها العلم بالنظام الاصلي. العلم بالنظام الأصلح، فرجعوا الإرادة لمن؟ بالرأي مالتنا الأول قلنا العلم هو عبارة عن شنو؟ عفوا، الإرادة هي عبارة عن العلم شنو؟ والاعتقاد بالنفع الشخصي. طبعا الله جل وعلا إلى منافع شخصية لو أرقام الله جل وعلا ما نقصه، وبالتالي لا، قالوا الإرادة الإلهية هي العلم بالنظام الأصلح، وبالتالي راجع إلى مصالح عباد، إلى منافع العباد، إلى منافع الممكنات. وهذه سوف تأتي إن شاء الله تعالى النظرية الأولى في المقام. واضح إن شاء الله هذا المقام؟ إن شاء الله واضح. إذن الرأي الأول كما يعني لا صح التعبير سالبة بانتفاء الموضوع، فلا تحقق نظرية المشترك المعنوي، لأن إحنا أصلا فينا صفة الإرادة عن الممكن. يعني قلنا شيل الإرادة، خلي بعد شنو الاعتقاد بالنفع والعلم بالنفع، فكيف نجري الإرادة على الله جل وعلا؟ وقلنا الدليل في هذه المسألة دليل وجداني، نجد أن في ذاتنا الإرادة، إرادة الشيء، غير العلم شنو الشيء، وغير العلم والاعتقاد بمنفعة الشيء. الرأي الثاني في المقام، فسرنا على الرأي الثاني بوجه مطلق في المقام الأول، قلنا معنى الإرادة يساوي شنو؟ شوق. طبعا إن شاء الله تعالى سوف تأخذون هذا الشوق النفساني عبارة عن مقولة يسموها مقولة الانفعال، سوف نأخذ المقولات المختلفة في الفلسفة إن شاء الله تعالى. والشوق النفساني هو عبارة عن حالة تسمى بمقولة الانفعال، يعني في ذات الإنسان، وبالتالي الإنسان الذي هو ناقص ويبحث عن الكمال سوف ينفعل فيكون فيه شوق، وهذا الشوق يرتفع به من النقص إلى الكمال فيشتاق إلى الشيء شوقا شنوا أكيدا. إذن الشوق النفساني من مقولة الانفعال، ومقولة الانفعال يعني لا يجوز إطلاقها شنو على الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله محل الحوادث أو لا؟ ليس بمحل ولا ينفعل. الله يفعل في الكائنات ولكن لا ينفعل ولا يتأثر شنو بالكائنات. وبالتالي الشوق النفساني أي المقولة الانفعال النفساني للممكن لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، لأن مسألة المقولة النفسانية وهي التي تحدث في الإنسان للانتقال من حالة النقص إلى الكمال والإشتياق إلى ذلك وإضافة ذلك الشيء إلى نفسه ليتكامل به، هذا لازم نقص الإنسان، وهذا معنى ممتنع على الله جل وعلا. وبالتالي بهذا التفسير لا يجوز إطلاق الإرادة على الله تعالى. إذن سقط الرأي الأول وهو الإرادة تساوي الاعتقاد والعلم بالنفع. الرأي الثاني لا يجوز وهو عبارة عن الشوق النفساني. خلينا نشوف الرأي الثالث. الرأي الثالث فسرنا الإرادة في المقام عبارة عن القصد والعزم أو الإجماع والقسم، يعني قصد وعزم وإجماع للأمر وتصميم على شيء، وهذا يتبع العلم لو ما يتبع العلم، ويتبعه الفعل لو لا، وهذا يحدث بعد عدم لو لا يحدث. وده يقول يقصد الشيء لم يكن قاصدا له ثم قصده، لم يكن عازما عليه ثم عزم عليه ثم صمم. إذن القصد والعزم والتصميم والإجماع هو أمر حادث، أي حدث بعد العدم ووجد بعد أن لم يكن موجودا، ومن المستحيل أن تقع هكذا صفة لذاته تعالى، لأن ذاته ليست بمعرض علم للحوادث، أن هذا كون هذه الصفة لم تكن موجودة ثم وجدت يستلزم من ذلك أن ذاته تعالى معرضا للحوادث، وتعالى الله عن ذلك لأنه يلزم أن يكون شنو حادثا، الله جل وعلا ليس بمعرض للحوادث. تذكرون العالم متغير وكل متغير شنو حادث، فالعالم شنو حادث، التغير مجرى الحوادث كلها من لوازم الممكن لا الواجب. وبالتالي إذا فسرنا هذه معنى الإرادة بالعزم والتصميم الحادث بعد العدل، هذا يلزم منه أنه شنو حدوث بعد عدم، وبالتالي سوف تكون الذات الإلهية باعتبار كلامنا، باعتبار كلامنا وين في الصفات الثبوتية يعني للذات الإلهية، سوف يلزم منه أنه لم يكن شيء ثم كان. ونسأل هنا، أنتم تقولون أن الإرادة كمال أو ليست بكمال؟ كمال، وبالتالي كان الله فاقدا للكمال ثم وجده، هذا يلزم منه لازم شنو باطل، أن يتلم يعني واجبية وجود الله جل وعلا. وبالتالي المعنى الثالث وهو معنى الحدوث يعني لازم باطل للتفسير الثالث، لأن صفاته عين ذاته وصفاته حديثة أم قديمة؟ قديمة بقدم شنو؟ أزلية. قديمة بقدم ذاته فليست في حادثة، وبالتالي التفسير الثالث لا يجري في المقام. إذن ثلاث تفسيرات للإرادة بشكل مطلق أطلقناها على الممكن، وإذا أردنا أن نجريها ونجريها حسب ملاك المشترك المعنوي على الذات يلزم من ذلك لوازم باطلة وممتنعة، وبالتالي حسب هذه الأمور الثلاثة صار المتألهون انقسموا إلى فرقتين. الفرقة الأولى تقول أن صفة الإرادة بسبب هذه اللوازم إذا أردنا أن نطلقها على الذات تلزم هذه اللوازم الباطلة والممتنعة، فنقول أن صفة الإرادة ليست بصفة ذاتية وإنما صفة في مقام شنو؟ الفعل. أحسنتم. هاي شنو؟ خلصوا من الإشكال، شالوا الإشكال كله وخلوه على جهة أخرى، وبالتالي بعد لا تناقشون. الإرادة في مقام الفعل ممكن أن الله تعالى يريد هذا الشيء ولا يريد هذا الشيء، وبالتالي ممكن في مقام الفعل أنه يحدث الفعل لم يكن الفعل ثم يعني يكون، لم يرزق ثم رزقه، وإلى آخره من الصفات في مقام الفعل ولا إشكال في ذلك. في مقام الفعل يعني في مقام المشيئة، مقام الحدود يعني ماكو إشكال. فرأسا حولوا الإرادة إلى من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية. في مقابل ذلك الطائفة الثانية والتي قالت لا، نحن لا نرتاح وإنما سوف نتجشم العناء العقلي لإجراء صفة الإرادة على الذات الإلهية واعتبار هذه الصفة من الصفات الثبوتية في مقام شنو؟ الذات، صفة ذاتية ثبوتية. ولذلك هذه الطائفة الثانية التي حاولت أن تبين هذه الصفة بدأت يعني تلتمس الأدلة لهذه شنو المسألة. عندنا بعد 10 دقائق تقريبا، 11 دقيقة. جفت 7 8 لحد إن شاء الله. إذن طائفتان، الطائفة الأولى قالت في مقام الفعل نثبت الإرادة الإلهية وتنتهي المسألة، الطائفة الثانية قالت لا، تبقى الإرادة الله مريد والإرادة صفة من الصفات الثبوتية الإيجابية. ذول أهل الرأي الثاني والطائفة الثانية قالوا الإرادة من المعاني الكمالية، فنحن نفرق بين الفاعل المختار المريد، يعني الفاعل المريد والفاعل المجبر المضطر. صحيح، الفاعل المضطر شيء والفاعل المريد لفعل شنو شيء آخر. نفرق بين فاعلين، فاعل مضطر مكره على فعله وفاعل مريد لفعله، وهذه صفة من صفات الكمال. ولذلك الحكماء والمحققون آثروا على أنفسهم إلا أن يثبتوا هذه الصفة في مقام الذات، ولذلك طرحوا لذلك ثلاثة معاني في المقام. المعنى الأول، إرادته سبحانه معناها علمه بالنظام الأصغر، وهذه الطائفة تحولنا لمن يقول أن الإرادة صفة من صفات الذات. شلون قالوا؟ بل معنى الإرادة الذاتية أن الله تعالى عالم بذاته وعالم بالنظام الأصلح والأتم. شلون؟ نقبل الرأي المصنف رحمه الله، قال هو صدق المتألهين بالأسفار. معنى كونه مريدا أنه سبحانه يعقل ذاته جيد ويعقل نظام الخير الموجود في الكل من ذاته، وأنه كيف يكون سبزواري في شرح الأسماء الحسنى لهذا السبزواري رحمه الله تعالى عليه صاحب المنظومة يقول الإرادة والقدرة سوا بيناتهم عين علمه العنائي وهو عين ذاته. العلم العنائي الظاهري يقول منه ذلك العلم الذي يوجب الاتجاه نحو المعلوم. هذا الاصطلاح تستعملوه بس احنا ما راح ندخل ما معنى يعني عمق الكلام مال ملا صدره او السبزواري، ولكن في كلا كلاميهما اشاره الى ان العلم الاراده الالهيه هي عباره عن العلم بالنظام شنو الاصلح والاكمل والاتم، وبالتالي هذا يعني فسروا هذا العلم فسروا الاراده بالعلم ابتعادا عن الاشكالات التي وردت شنو في رقم 1، 2، 3 في المستوى الاول او المقام الاول الذي ذكرناه والاشكالات، فقالوا الاراده هي العلم بالنظام الاتم والاكمل والاصلح. وقلنا هذا الراي وكانه ولعله تاثر بمن؟ بالراي الاول الناس اللي قلنا قالوا العلم هو الاعتقاد النفع تذكرون؟ قلنا الاراده عفوا هناك فسرنا الراي الاول الاراده هي اعتقاد النفع، واشكلنا هناك قلنا رجعت الاراده لمن؟ للعلم. وهنا كذلك يقول الاراده هي علم شنو؟ بالنظام الاصلح، وبالتالي رجع العلم لمن؟ الى الاراده. ولذلك المصنف يقول ان تفسير الاراده بالعلم يرجع الى حقيقه انكار الاراده فيه سبحانه، وهذا ليس بصحيح انه ننكر الاراده ونرجع الاراده الى العلم. ويروي روايه المصنف ننقلها عن يعني قال بكير بن اعين قلت لابي عبد الله عليه السلام علمه ومشيئته مختلفان او متفقان؟ يعني شيء واحد لو شيئين؟ فقال عليه السلام العلم ليس هو المشيئه، الا ترى انك تقول سافعل كذا ان شاء الله ولا تقول سافعل كذا ان علم الله، وبالتالي ليس بمترادفين وليس هذان اللفظان لا يشيران الى معنى واحد، وبالتالي الاراده غير العلم، والمصنف لا يرتضي هذا المعنى. كم دقيقه بعدين؟ ثلاثه؟ ها؟ طبعا اذا جينا نقول اذا راينا شنو يعني هناك فرق بين العلم وبين الاراده بالنسبه للفعل، فنقول العلم من المبادئ البعيده شنو للفعل، والاراده من المبادئ القريبه شنو للفعل، وبالتالي حدهما بمعنى واحد هذا ليس بي صحيح، هذا ليس شنو بي صحيح. طبعا بعد أفهمك المسألة ولكن هذا كافي في هذا المقام. إذن تفسير الإرادة بالعلم بالنظام الأصلح ليس بصحيح، وذلك لأنه لعله يعني يرقى إلى إلغاء مفهوم الإرادة وتحويله إلى مفهوم العلم، وبالتالي سوف تخلو الدار من كمال من الكمالات. ولكن المهم هنا والذي يمكن ما راح نلحق عليه أنه سؤال نسأل ونقول لماذا لا تكون حقيقة الإرادة نفس حقيقة العلم؟ أنتم قلتم أن هذه التعددات تعددات شنو مفهومية، عندما نقول علم قدرة حياة إرادة عبارة عن تعددات مفهومية ولا والمصداق واحد اتحاد مصداقي، فلماذا لا نقول أن حقيقة الإرادة هي نفسها حقيقة العلم، وواقعية الإرادة هي نفسها واقعية شنو العلم؟ لماذا لو قلتم أن للإرادة واقعية وللعلم واقعية أخرى للزم من ذلك كثرة الواقعيات، وبالتالي هذه الكثرة آية التركيب، والتركيب لازم الاحتياج، والاحتياج لازم الإمكان، وبالتالي هذا خلاف كون شنو واجب واضح الاشكال؟ ما راح نتحدى الجواب. اذا راح نبين الاشكال ان شاء الله، يعني بس الاشكال نعطيه ونرد عليه ان شاء الله باكر. نقول لماذا لا تقول أن هذا يلزم عليكم إشكال؟ يعني هذا يريد يقول يجب أن تفسروا الإرادة بالعلم، لأنكم إذا قلتم أن الإرادة غير أن الإرادة غير العلم، فحقيقة الإرادة شيء وحقيقة العلم شنو؟ شيء آخر. وبالتالي واقعية العلم شيء وواقعية الإرادة شيء. وأنتم قلتم هناك تعدد مفهومي ووحدة مصداقية، وهنا سوف يتعدد المصداق تتعدد الواقعيات، يستلزم منا تركيب الذات وهو خلاف البساطة المدعاة، وتركيب الذات لازمه الاحتياج ولازمه الإمكان، وهو خلاف كونه بسيط واجب للوجود. واضح الإشكال؟ الرد على هذا الإشكال يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيب.